نعم.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن مالك قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه والمسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
هذا باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما جاء في السحر وما اتصل بذلك من حكمه وتفصيل الكلام عليه، ذكر أن السحر قد يأتي في النصوص ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل وعلا، فإن اسم السحر عام في اللغة يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين وتقرب إلى الشياطين وعبادة الشياطين لتخدم الساحر، وقد يكون بأسماء أخرى يطلق عليها الشاعر يطلق عليها الشارع أنها سحر وليست كالسحر الأول في الحقيقة ولا في الحكم. وهو درجات، فمما يسمى سحرا البيان، والبيان كما جاء في آخر الباب إن من البيان لسحرا. البيان ليس سحرا فيه استعانة بالشياطين، ولكنه داخل في حقيقة السحر اللغوية، لأنه تأثير خفي على القلوب، فإن الرجل البليغ ذا البيان وذا الإيضاح وذا اللسان الجميل الفصيح يؤثر على القلوب حتى يسبيها، وربما قلب الحق باطلا والباطل حقا ببيانه، فسمي سحرا لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب الرأي و فهم المخاطب من شيء إلى آخر. كذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحر، فالطيرة نوع اعتقاد، كذلك العيافة وهي شبيهة بها أو بعض أنواعها، كذلك الخط في الرمل ونحو ذلك من الأشياء التي ربما أطلق عليها أنها سحر وهي ليست كالسحر الأول في الحد والحقيقة ولا في الحكم. إذن هذا الباب قال فيه الإمام رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. وأنواع السحر منها ما هو شرك أكبر بالله جل وعلا، وهو المراد إذا قلنا السحر، وهذه هي الحقيقة العرفية. وهناك في ألفاظ الشرع أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية، وهناك أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية، ويكون هناك أشياء المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية. وهنا في هذا الباب فيما يشمل ما يطلق عليه لغة أنه سحر، ويطلق عليه عرفا أنه سحر، ويطلق عليه شرعا أنه سحر. فإذا التفريق بين هذه الأنواع مهم، ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى تفرق بين نوع وآخر. فالحد الذي فيه حد الساحر ضربه بالسيف لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر، لأنها سحر لغة وليست بسحر شرعا. قال في الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة مأخوذة من عياف الشيء، وهو تركه، عاف الشيء يعافه إذا تركه فلم تبغه نفسه. والعيافة كما فسرها عوف زجر الطير، وهذا أحد تفسيرات العيافة. وزجر الطير أن يحرك طيرا حتى ينظر إلى أين تتحرك، ويزجر الطير في حركته، ثم يفهم من ذلك الزجر هل هذا الأمر الذي سيقدم عليه أنه أمر محمود أو أمر مذموم، أو يطلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال. فهذا نوع من الجبت، وهو السحر. لما ذكرت لكم أن معنى الجبت هو الشيء المرذول المطرح الذي يصرف الواحد عن الحق. والسحر شيء خفي يؤثر على النفوس، والعيافة من التأثر بالطير وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها، شيء خفي دخل في النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكف، فصار نوعا من السحر لأجل ذلك. وهو جبت لأنه شيء مرذول أدى إلى الإقبال أو الامتناع. والطيرة أعم من العيافة، لأن العيافة على حسب تفسير عوف وهو أحد تفسيراتها متعلق بالطير وحده، وأما الطيرة فهو اسم عام لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياء. وسيأتي باب مستقل لذكر أحكام الطيرة وصورتها وما يقي منها، يأتي إن شاء الله تعالى. وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئا كان في الأول من الطير تحرك يمينا أو يسارا، فلما رآه تحرك يمينا قال: هذا تفاؤل أنني سأنجح في هذا العمل أو في هذا السفر. وإذا رآه تحرك شمالا قال: هذا معناه أني سأنضر في هذا السفر أو سيصيبني مكروه، فرجع. قد قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قد يتشائم بحركة شيء، بكلمة يسمعها، بشيء في الجو، بتصادم سيارة أمامه، بسواد في الجو حصل أمامه أو في ذلك اليوم الذي سينتقل فيه، أو تفاءل بشيء حصل له في أول، تشاءم بشيء حصل له في أول زواجه ونحو ذلك من أنواع التشاؤم، أو التشاؤم بالأشهر أو بالأيام، هذا كله من أنواع الطيرة. ومتى يكون طيرة؟ إذا رده عن حاجته أو جعله يقبل عن حاجته. فإذا تشاءم، وذلك التشاؤم حينما سيطر على قلبه جعله يقدم أو يحجم، فإنه يكون متطيرا. وكذلك في باب التفاؤل، إذا رأى شيئا فجعله ذلك الشيء يقدم، ولولا ذلك الشيء أنه رآه لما جعله يقدم، فإن ذلك أيضا من الطيرة، وهي نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب، وذلك ضرب من السحر. وأما الطرق فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض، وهي الخطوط، فيأتي بخطوط متنوعة ويخطها في الأرض، خطوط كثيرة ليس لها عدد، ثم يبدأ الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطا خطا أو يمسح خطين خطين بسرعة، ثم ينظر ما بقي فيقول: هذا الذي بقي يدل على كذا وكذا، هذا الذي بقي يدل على أنك ستغتني، يدل على أنك سيصيبك كذا وكذا ونحو ذلك، وهو نوع من أنواع الكهانة، والكهانة ضرب من السحر. قال هنا: والطرق الخط يخط بالأرض، والجبس قال الحسن رنة الشيطان، وهو من أنواع السحر، لأن الشيطان يدعو إلى ذلك بصوته وبعويله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله يوم السبت، ونرجو أن يكون من يوم السبت مع طول الزمن أن ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. قد نختصر بعض الاختصار في بعض الأبواب لأجل أن ينهى الكتاب مع عدم إخلال إن شاء الله بمقاصد المؤلف رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ويقينا وصلاحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، وقفنا عند قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه بيان أن تعلم النجوم تعلم للسحر، ويأتي في باب خاص، باب ما جاء في التنجيم، أنواع تعلم النجوم وما جعل الله جل وعلا النجوم له. قوله هنا: من اقتبس شعبة، يعني من تعلم بعضا من علم النجوم، لأن الشعبة هي الطائفة من الشيء أو جزء من أجزائه، فكل جزء من أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من أنواع السحر. قال: فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد في تعلم علم النجوم كلما زاد في تعلم السحر حتى يصل إلى آخر حقيقة علم التأثير كما يسمونه، فيصبح سحرا وكهانة على الحقيقة. ويأتي أن التنجيم منه علم التأثير، وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية أو دالة على ما سيحدث في الأرض، فيجعلونها دالة على علم الغيب، دالة على المغيبات، وهذا القدر من السحر لأنه يشترك معه في حقيقته، وهو أنه جعل للتأثير بأمر خفي. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أن عقد العقد والنفث فيها من أنواع السحر، والنفث المقصود به هنا النفث الذي فيه استعاذة واستعانة بالشياطين، فليس كل نفث في عقدة يعقد السحر، بل لا بد أن يكون النفث بأدعية معينة ورقى شركية وتعويذات وكلام تحضر الجن عند تلاوته وتخدم هذه العقدة السحرية. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، على ما كان يتعاطاه الناس المردة في ذلك الزمان، زمان النبي عليه الصلاة والسلام، من النفث في العقد، كما قال جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر. قال: فقد سحرا، لأن الجن يخدم هذا السحر بالنفث في العقدة. وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة، فينعقد الأمر الذي أراده الساحر بشيئين: بالعقدة وبالنفث. العقدة عقدة حبل أو خيط أو نحو ذلك، وبالنفث فيها بالأدعية الشركية والاستعانة بالشياطين. ومن الأمور المهمة أن تعلم في هذا الباب أن العقد هذه تارة تكون مرئية واضحة، وتارة تكون صغيرة جدا. قال: ومن سحر فقد أشرك، هذا عام لأنه رتب جزاء على فعل بصيغة من، فكأنه قال كل من سحر فقد أشرك، يعني سحر بذلك النحو الذي ذكر، وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث فيها. من سحر فقد أشرك، هذا دليل لما ذكرنا لكم في الباب قبله أن كل سحر يعد من أنواع الشرك، لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقد أو باستحضار الجن وبعبادة الجن ونحو ذلك، وهذا شرك بالله. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا مر معنا مثاله ومعنى هذا الحديث، وأن القلب إذا تعلق شيئا بمعنى أحبه ورضيه وتعلق القلب به فإنه يوكل إليه ويجعل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء ضره. ومعلوم أن كل الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على الراضي بها بالضرر لا بالنفع، والعبد إذا تخلى عن الله جل وعلا ووكل إلى نفسه أو وكل إلى غير الله جل وعلا فقد خاب وخسر وضر أعظم الضرر. فسعادة العبد وعظم صلاح قلبه وعظم صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده. وقوله هنا: ومن تعلق شيئا وكل إليه، فإنه من تعلق بالله فإن الله كافيه. من تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله ورغبا فيما عند الله ورهبا مما يخافه ويؤذيه، يعني يؤذي العبد، فإن الله جل وعلا كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا تعلق العبد بغير الله فإنه يوكل إلى ذلك العبد، والعباد فقراء إلى الله، والله جل وعلا هو ولي النعمة وولي الفضل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن أنزل حاجته بالله أفلح، ومن تعلق قلبه بالله أفلح. وأما من تعلق بالخرافات أو تعلق بالأمور الشركية كالسحر وكالذهاب إلى الأولياء وطلب المدد منهم أو طلب الإغاثة منهم فإنه يوكل إلى المخلوق، ومن وكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم ضرر، كما قال جل وعلا: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. قال بعد ذلك: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. العضه هكذا تروى في كتب الحديث العضه، وفي كتب غريب الحديث واللغة تنطق هكذا العضة. هل أنبئكم ما العضة؟ لأشباهها في وزنها، وهي كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام النميمة القالة بين الناس. وأصل العضه في اللغة يطلق على أشياء ومنها السحر، والنميمة القالة بين الناس نوع من أنواع السحر، وهي كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات. ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين المتحابين أو في جمع المتفارقين تأثيره على القلوب خفي، وهذا عمل النمام، فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذاك، فيفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذا. فحقيقة النميمة كما قال جل وعلا عن السحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنميمة هي القالة بين الناس، وهذا كما هو ظاهر من أنواع السحر، وهذا النوع محرم لأنه كبيرة من الكبائر، لأن النميمة نوع من أنواع الكبائر، والكبائر من أعظم الذنوب العملية. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. قال عن البيان: إن منه ما هو سحر. والمقصود بالبيان هنا التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة التي تأخذ المسامع والقلوب فتسحر القلوب، فتقلب ربما الحق باطلا والباطل حقا، حتى يغدو ذلك الذي يعد من أهل البيان والفصاحة، يغدو في قلوب الناس أن ما قاله هو الحق وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل. وهذا ضرب من السحر، لأنه تأثير خفي على النفوس بالألفاظ. هذا التأثير الخفي بقلب الحق باطلا بقلب الباطل حقا، تأثيره خفي كتأثير السحر في الخفاء. ولهذا قال: إن من البيان لسحرا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فيه ذم للبيان وليس مدحا له. قال: إن من البيان لسحرا على جهة الذم. وبعض أهل العلم يقول إن ذاك على جهة المدح، لأنه يصل في التأثير إلى أن يؤثر تأثيرا بالغا كتأثير السحر في النفوس. والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان يقولون فإنه جائز، وهذا من جهة المدح له وبيان عظم تأثيره. ولكن هذا فيه نظر، والظاهر أنه لما جعل البيان سحرا علمنا أن عقد ذمه. ولهذا أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. فالذي يستغل ما آتاه الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة في قلب الباطل حقا وفي قلب الحق باطلا، هذا لا شك أنه من أهل الوعيد ومذموم على فعله، لأن البيان إنما يقصد به نصرة الحق، لا أن يجعل ما أبطله الله جل وعلا حقا في أنفس الناس وفي قلوبهم.